عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، وأزكى الصلوات على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الأولياء الشهداء. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم هو أحد الثقلين اللذين أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله لا بالتعرف عليهما والرجوع أحيانا إليهما، بل أوصى بالتمسك بهما. لماذا؟ لأنهما سبيل النجاة. وإذا كان القرآن ثقلا صامتا، فإن أهل البيت عليهم السلام هو الثقل الناطق، وقد عرفوا بكتاب الله تعالى أفضل تعريف وأكمله وأصحه وأدقه. كذلك عرف القرآن الكريم بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أجل تعريف وأكرمه. كيف ذلك؟ باختصار أيها الإخوة والأخوات، نتبين ذلك هنا من خلال ثلاث روايات فقط. الأولى قول أمير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. أما الرواية الثانية أيها الإخوة الأعزة فهي قول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: إنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند الناس سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، ولن تأخذوا الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وهؤلاء الذين هم عيش العلم وموت الجهل مستمعين الأفاضل هم أهل البيت الذين بهم يكون للقرآن معنى ناطق يفهمه الناس، وعنهم تعرف أحكامه وعقائد الدين ونهج الشريعة ومكارم الأخلاق. أما الرواية الثالثة فللإمام الصادق عليه السلام حيث قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. نعم، الحق في القرآن، ولكن من كان فهم القرآن ومن عرفه للناس وفسره وبينه، هذا ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن دليل وبصيرة. فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات قد صدع بالحق وبين الحقائق، لكن من الناس من لم يفهمه، ومنهم من لم يهتم بفهمه، ومنهم من حاول تجاهله أو التعتيم عليه. أما الموفقون فقد طالبوا ببيانه وأنصتوا لمعانيه ومفاهيمه وأغراضه ومناسبته، وذلك مما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وبينه أهل بيته وأوصياؤه عليهم السلام، وتناقل ذلك أصحابه المنتجبون. أما الذين لم تخرج الجاهلية من قلوبهم فقد كتموا الحقائق المهمة، لا سيما التي تتعلق بفضائل أهل البيت النبوي حسدا وبغضا، لكن الله تعالى أجرى تلك الحقائق على ألسن أخرى أدلت بها عن ضمير تيقظ أو إعجاب طفح أو إقرار يحترم العقل ويعترف بالواقع ويكره الكذب والتزوير والتحريف. وربما أطلقت الحقائق بلا اختيار حكمة بالغة من الله تعالى وحجة قائمة على من أنكر وغالط وحرف، وربما كان ذلك ولاء ومحبة وولاية صادقة انتصارا للحق وأهله وأتمارا بأمر الله تعالى وانجذابا للقرآن والرسالة وللنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته وخاصته سلام الله عليه. وكان مما روي في بيان إحدى الحقائق ما أورده الشيخ الطوسي في أماليه والسيد المحقق الفاضل السيد هاشم البحراني في حلية الأبرار، أن أبا عبيدة ابن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود حدث عن جماعة قصة هجرة الإمام علي عليه السلام من مكة إلى المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تكفل الفواطم أخذهن معه وحمى عنهن، وهن فاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير. قال: وكانوا يصلون لله ليلتهم ويذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك، أي في منازل الطريق إلى المدينة حتى طلع الفجر. فصلى علي عليه السلام بهم صلاة الفجر، ثم سار لوجهه، فجعل وهم يصنعون ذلك منزلا بعد منزل، يعبدون الله عز وجل ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم، قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال: الذكر علي والأنثى الفواطم. ثم قال تعالى: بعضكم من بعض. قال الراوي: أي علي من فاطمة، أو قال في نص آخر: أي الفواطم، وهن من علي. بعدها قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليه السلام في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 11 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 22 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 11 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وجاء بيان الإمام في الوقت الذي كانت أمريكا تبذل قصارى جهودها وتستخدم كل آلياتها وحيلها للإبقاء على نظام الشاه المقبور والحيلولة دون سقوطه. وقد حدد الإمام الخميني وظائف مجلس الثورة الإسلامية وأهدافه التي تمحت محورت حول التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد في بيانه بأن مطالب الشعب الإيراني لن تنتهي عند رحيل الشاه وسقوط نظامه فحسب، بل إن الشعب الإيراني سيستمر في نضاله حتى إقامة النظام الإسلامي في إيران وإعلان الجمهورية الإسلامية. يذكر أنه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران أخذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على عاتقه مسؤولية صياغة القوانين حتى تم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في إيران. في 22 من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، قام عملاء المخابرات الصهيونية باغتيال عالم الفيزياء والذرة الإيراني الدكتور مسعود علي محمدي أحد أساتذة جامعة طهران، وذلك جراء تفجير قنبلة موقوتة في طريقه في لحظة خروجه من منزله بطهران، فاستشهد رحمة الله عليه. وكان الشهيد مسعود علي محمدي قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء شريف في طهران، وله عشرات المقالات العلمية في مجال علم الفيزياء، وقد جند المناوئون للجمهورية الإسلامية والمعارضون للبرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية كل طاقاتهم للنيل من التقدم العلمي في إيران، فدبروا عملية لاغتياله في مثل هذا اليوم. وفي بيانه نعى قائد الثورة الإسلامية الأستاذ الجامعي الشهيد مسعود علي محمدي، مؤكدا أن اغتياله كشف دوافع الأعداء لضرب الجهاد العلمي في إيران. وأخيرا، وفي 27 من جمادى الأولى عام 450 للهجرة، توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي. وقد ولد النجاشي في عام 372 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متبحرا في علوم الحديث والأنساب، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الرجال الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عصره. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج الأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع لا تمزح مع الكبار. استمعوا إلى نهاية البرنامج جيد جدا، وسوف أقول لكم لماذا يجب عليكم ألا تمزحوا مع الكبار. موسيقى أعزائنا، هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. طيبين، هل تمزحون مع أصدقائكم؟ ها؟ أها، حسناً، لكن انتبهوا رجاءً، يجب أن يكون المزاح مع شخص مقرب أو صديق، لا مع شخص غريب أو كبير في السن أو مريض أو حتى صغير في السن. يجب أن تنتبهوا إلى اختيار الوقت المناسب للمزاح، وينبغي عليكم أن تكونوا أذكياء في اختيار الوقت المناسب، مثلا في الأفراح أو عند زيارة الأصدقاء. لكن الموقف الحزين يستدعي الجدية والابتعاد عن المزاح والطرفة. أعلم أنكم تنتظرون حزورة البرنامج. الحجرة تقول: ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أنا أدعوكم إلى أن تستمعوا إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو جليس السوء.
أيها الأحبة، كانت هناك حمامة ترفض أن تتصادق مع سائر الحمامات. إنها كانت تحب الرفقة والصحبة مع الغربان.
بخبخ بخبخ يا أمي، أنا ذاهبة لألعب مع الغربان.
بخبخ بخو، مع الغربان؟ ولماذا مع الغربان؟
أنا أحب الغربان لأنها أكبر حجما وأقوى من الحمامات، وأن عمرها أطول بكثير.
بخبخ بخو يا حبيبتي، أنت حمامة وعليك أن تكوني مع الحمامات. صحيح أن الغربان أكبر حجما وأقوى وأطول عمرا، لكن أنت حمامة ولا يصح أن تتصادق الحمامة مع غيرها.
بخبخ بخو، كلا يا أمه، أنا أحب الغربان.
بخبخ بخو، لا أدري، ولكن انتبهي لنفسك كثيرا يا بنتي.
بقبقبق، حسنا يا أمه، وداعا. حسنا، أين الغربان؟ أين الغربان؟
مرحبا أيتها الحمامة.
أهلا، ماذا تريد؟
بقبقبقو،
لا شيء سوى أني أريد دعوتك الليلة إلى حفلة ميلادي.
باخو، كم أني أكره هذه الأمور.
هل قلت شيئا؟
هل تعرف أن الغربان تعيش أطول منا؟ أنا أحب الغربان كثيرا وأريد أن أكون معهم.
باخو، ما زلت تفكرين بالغربان؟ أنت حمامة ويجب أن تعيشي مع الحمامات.
باخو، أنت لا تعرف قيمة الغربان، إنها جميلة جدا. كم أتمنى أن أكون غرابا.
بل أنت لا تعرفين قيمة نفسك.
باخو، أنا ذاهبة لأحلق مع الغربان.
باخو، لا تنسي الليلة حفلة ميلادي.
باخو، اتركني، مهما عمرت فلن يصل عمرك إلى عمر الغربان.
أجل أحبتي، ذهبت الحمامة لتصاحب الغربان وتلعب معهم.
باخو، مرحبا أيها الغراب.
الحمامة، أهلا بك أيتها الحمامة، ماذا تريدين؟
باخو، لا شيء سوى أني أحببت أن أكون معكم.
أتقصدين أنك ستأتين معنا وتتركين الحمامات؟
باخو، أجل، أنا أحب أن أكون صديقة معكم، فإني لا أحب الحمامات.
حسنا، لا بأس.
باخو، إلى أين ستذهبون؟
هناك مزرعة كبيرة فيها الكثير من الحبات.
باخو، جيد جدا، سآتي معكم إذا تسمحون.
حسنا أيها الغربان، ننطلق إلى المزرعة.
باخو،
اللعنة على الغربان، كم مرة قضوا على حقولي، اليوم أعرف كيف أقضي عليهم، سأفترش فخا كبيرا وأقضي على جميعهم. أجل، هنا جيد، عندما يأتون إلى هذا الفخ ويبدأون بتناول الحبات سأسحب الفخ وأسجنهم جميعا. أجل.
نعم، إنه مليء بالحبات، يا لحظي السعيد، لو كنت مع الحمامات لما شاهدت هذا المنظر.
هيا لنذهب ونتناول من تلك الحبات.
حسنا، ما أروع هذا المشهد، سأتخلص من جميع الغربان المؤذية. 1، 2، 3.
النجم،
مرحبا، لقد قبضت عليكم أيتها الغربان اللعناء، لقد قبضت عليكم.
النجم،
النجم،
ها حمامة بيضاء؟ لماذا أرى حمامة بيضاء فيما بين هذه الغربان؟ مسكينة هذه الحمامة، فلو كانت مع مثيلاتها لما وقعت في الفخ، ولكنها حلقت مع هذه الغربان اللعينة فشملتها لعنتي أيضا.
أحبتي الحلوين، نتعلم من هذه الحكاية أننا يجب أن نعرف قيمة ما نتمتع به، وأن نصطحب الشخص الذي يناسبنا، وليس كحمامة حكايتنا التي تركت صديقتها واصطحبت الغربان، فكان مصيرها أن سجنت مع الغربان.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة، هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
لبس الغصن جمال الزهر ففاق بحسنه نور البدر، زهر غصون حجاب الطهر فاح ينادي فاطمة طري.
لبس الغصن جمال الزهر فاق بحسنه نور البدر، زهر غصون حجاب الطهر فاح ينادي فاطمة طري.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا مع أمي وأبي إلى بيت صديق أبي اسمه أبو علاء. كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ على علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد ذلك قال لأبي: هذه المعجنات ليست لذيذة. خجل أبي كثيرا وقال: إننا نشتري دائما من هذا المحل وإن حلوياتي لذيذة. فقال أبوه لنا: لا تهتموا لما يقول، إنه يمزح. بعد قليل أمسك على بطنه وأخذ يصرخ: كله بسبب المعجنات، أوه كله بسبب المعجنات، لابد إنها مسمومة. فخفنا عليه وقال أبي: هيا لنأخذه إلى المستشفى، هيا بنا، سوف أخبركم بما جرى يا أصدقاء. أرجوكم لا تتركوا المذياع، استمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم، وبعدها سوف أحكي لكم ماذا جرى.
لبس
أبي.
نعم يا ولدي.
قال لنا المعلم اليوم إن نبينا محمدا كان يتعبد في غار، فما هو الغار يا أبي؟
الغار يا ولدي هو الكهف، وهو تجويف طبيعي تحت سطح الأرض أو على الجبال أو في الصخور، يسمح بدخول الإنسان فيه، وتحتوي بعض الكهوف على ممرات ودهاليز تحت الأرض تكون ملجأ لبعض الحيوانات.
وكيف تتكون الكهوف يا أبي؟
الكهوف يا ولدي من الظواهر الجيولوجية الطبيعية، كما أن فتحاته كانت تستخدم كمساكن للبشر منذ القدم لتقيهم من تقلبات برودة الجو شتاء وحرارة الشمس صيفا.
وأين توجد الكهوف يا أبي؟
تنتشر الكهوف يا ولدي في معظم أرجاء العالم، ولكن لا يتم استكشاف وتدوين إلا القليل منها من قبل المختصين، حيث غالبا ما ترتبط عملية استكشاف الكهوف باهتمام البلد والمنطقة بهذا النوع من التضاريس، ولهذا نرى الكهوف المستكشفة تقتصر على بعض الدول دون أخرى.
وهل توجد كهوف في إيران يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، يوجد في محافظة همدان كهف رائع واسمه غار علي صدر، وهو واحد من أطول الأغوار المائية، وهو واقع على المرتفعات القريبة من قرية علي صدر في محافظة همدان.
وهل يمكننا الدخول إليه يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، يمكن للسياح ركوب الزوارق والتجول فيه ومشاهدة جدرانه وسقفه الجميل الذي تتدلى منه القناديل، والقناديل هي أعمدة كلسية تكونت ببطء فأخذت أشكالا جميلة كأنها أعمدة منحوتة.
يا إلهي كم أحب أن أراها يا أبي.
سأخذك إلى هناك في العطلة يا ولدي إن شاء الله.
شكرا لك يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم مع أمي وأبي إلى بيت صديق أبي اسمه أبو علاء. كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ علاء علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد قليل أمسك علاء بطنه وأخذ يصرخ قائلا بأن المعجنات مسمومة. خفنا عليه وقال أبي هيا لنأخذه إلى المستشفى، وفجأة رأينا أباه قام وصرخ بوجهه وقال له كم مرة قلت لك لا تفعل هذا؟ عندها ضحك علاء وقال لأبيه أردت أن أمزح معكم هذا فقط. فقلت له هذا يعني أنك لست مريضا؟ فغضب أبوه وقال له إذا أردت أن تمزح فامزح مع من هو في سنك حسنا، ثم عليك ألا تكذب حتى وإن كنت مازحا. حلوين، أريد أن أكرر عليكم الحجورة. لماذا؟ حسنا، لأن أريد أن تفكروا جيد جدا وتتوصلوا أنتم بأنفسكم إلى الحل الصحيح والإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أتريدون أن أقول لكم؟ أبداً أبداً، أريد أن تفكروا جيداً لأن حجرتنا سهلة جداً حتى تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. كما سمعتم أعزائي الحلوين، إن المزاح يجب أن يكون مع الأصدقاء ومن هم في مثل سنكم، ولا يكون مع الكبار لأنه غير صحيح، والطفل الذي يفعل ذلك يكون ماذا؟ يكون غير مؤدب. نعم يا أصدقائي. الآن يا أصدقائنا الحلوين، نذهب إلى ياسمين. أعرف أنكم عرفتم ياسمين. ياسمين هي أخت نرمين. نرمين هي مريضة وستأتيكم بعد فترة إن شاء الله، لكننا الآن سوف نكون مع أختها ياسمين ونستمع إلى حكاياتهم وقصصهم الجميلة، هي وجدتها اللطيفة في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي يا
سمين. كيف حالك اليوم؟
الحمد لله، أنا بخير وصحة.
الحمد لله، لقد تعرفت يا جدتي من خلال محطتنا على مدن كثيرة، وهذا يعود إلى جهدك يا جدتي الغالية. إنه أمر في غاية الروعة.
شكرا لك يا عزيزتي، وطبعا أنت ذكية وشاطرة وتصرين على الاستماع لهذه المعلومات.
إذن اسمحي لي أن أذهب إلى الدولاب من جديد قبل أن يفوتنا الوقت يا جدتي الحنونة.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
هذه الكرة التي سقطت من الدولاب هي لحرف التاء.
نعم هذا صحيح، وأنا سأخذك والأحبة إلى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران لنتعرف على مدينة يصفونها أنها تحفة أثرية في تلك المنطقة.
يا سلام، أي مدينة هذه التي يقال لها تحفة أثرية؟
إنها مدينة تربة جام. تقع مدينة تربة جام على مسافة 162 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية، ونظرا لكونها منطقة صحراوية فإن أجواءها حارة وجافة في فصل الصيف وباردة في الشتاء، وأما أهاليها فغالبيتهم يعملون في مهنة تربية المواشي وحياكة السجاد الفاخر.
ها، وهل توجد أبنية تاريخية في هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي ياسمين، هناك الكثير من الآثار القديمة في مدينة تربة جام تتم عن تاريخها العريق والقديم، ومن جملتها مرقد الشيخ أبو ناصر أحمد، وهو أحد أبرز العلماء والعرفاء في تاريخ إيران، وأيضا مراقد لعلماء آخرين ومساجد قديمة وجميلة.
وماذا عن طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟
أذكر لك من مدينة تربة جام شلال باردو، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وتهبط مياهه من أحد الشقوق الكبيرة في جبل يسمى جبل شاهق، وأصبحت هذه المنطقة جميلة بطبيعتها ومكانا للتنزه وقضاء العطل.
جيد جدا يا جدتي، شكرا لك على هذه المعلومة.
لا أنسى أن أقول لك يا عزيزتي ياسمين إن مدينة تربة جام من المدن الأوائل في إنتاج الزعفران الإيراني الشهير والمعروف.
شكرا لك على كل شيء.
وشكرا لك يا عزيزتي.
في نهاية البرنامج وكما وعدناكم أريد أن أقدم لكم حل الحجورة. ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ هل عرفتم الجواب؟ أرى أن بعضكم عرف الجواب، وأنا الآن سوف أقول للبعض الذي لم يتوصل إلى الإجابة الصحيحة، سأقول لهم الإجابة الصحيحة. إنه أثر قدميك يا صديقي. نعم، كلما أنت تمشي إلى الأمام فأثر قدميك يبقى خلفك. أحسنتم يا أصدقائي الحلوين الذين توصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حلوين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام زين العابدين عليه السلام. ودعاؤنا الذي نتحدث عنه وتحدثنا عنه في حلقة أو حلقتين سابقتين هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به في طلب التوبة من الله تبارك وتعالى. في مقطع من هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا. الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث عن أن الإنسان عندما يقترف الذنوب ويرتكب المعاصي شيئا فشيئا في الحقيقة يغرق في وحل الذنوب والمعاصي والخطايا، ونتيجة لهذه الذنوب وهذه المعاصي تتكون هناك طبقة من الرين على قلب الإنسان، لأنه القلب كالصفحة البيضاء، كلما أذنب فيها العبد ذنبا نكت في هذه الصفحة البيضاء نقطة أو نكتة سوداء، ثم لا تزال تتسع كلما أذنب الإنسان ذنبا تزداد رقعتها، تزداد مساحتها إلى أن تستولي على القلب كله. إذا استولت على القلب كله يصبح الإنسان أو يصبح القلب مظلما قاتما، حين ذاك لا يشرق فيه النور الإلهي ولا يمكن أن يبصر به الإنسان، لأنه لدينا بصر ولدينا بصيرة، لدينا بصر ظاهري وبصر باطني. البصر الظاهري يبصر الإنسان به الأشياء يعني الأشياء المادية التي من حوله، والبصر الباطني بصر القلب يبصر ويبصر به الإنسان الأمور المعنوية، يبصر به النور الإلهي والهدى الرباني. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا القلب كما أن البصر عندما تضع عليه غشاوة، العين يعني عندما تضع عليها غشاوة لا يستطيع الإنسان أن يرى، يعني تحجب الإنسان عن الرؤية، كذلك بصر القلب، كذلك البصيرة نتيجة للذنوب والمعاصي تصبح عليها غشاوة، يصبح عليها طبقة من الرين حاجب يحجبها عن الله ويحجبها عن الآخرة ويحجبها عن الدين الإلهي القويم. فالإنسان التائب الذي كان يعيش الذنوب والخطايا والذي كانت عليه حجب على بصيرته، عندما يتوب الإنسان في الحقيقة تتقشع عنه هذه السحائب، الغيوم الكثيرة والظلمات المتراكمة من ظلمات الذنوب وظلمات النفس، حتى إذا انفتح له بصر الهدى يعني البصر الباطني البصيرة وتقشعت عنه سحائب العمى وذهبت عن قلبه تلك السحب وتلك الغشاوات المظلمة، نظر الإنسان إلى ربه بعد هذا العمر اللي قضاه الإنسان في معصية الله وفي الابتعاد عن الله، وكان محجوب عن الله تبارك وتعالى بحجب من الغرور ومن تسويلات الشيطان. لما ينفتح له بصر الهدى وزيل عنه غشاوات العمى، ينظر إلى نفسه يجد نفسه أين؟ يجد نفسه مبتعدا عن الله تبارك وتعالى، العمر يتقدم به نحو النهاية نحو الموت، والأيام تتصرم وتذهب. فعند ذلك ينظر إلى نفسه أنه الذي أنهى فترة طويلة من عمره وسوف يصل إلى أجله وإلى كتابه، ماذا قدم، ماذا عمل، ينظر في صحيفة أعماله، ذكر أعماله، يشوف أعمال خاطئة، يشوف معاصي، يشوف ذنوب ارتكبها في ذات الله تبارك وتعالى، عند ذلك يصاب بالحزن ويصاب بالاضطراب ويرجع خائفا إلى ربه لكي يعفو عن تقصيره، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه، انكشفت يعني عنه سحائب العمى، جمع سحابة وهي الغيمة، أحصى ما ظلم به نفسه، يعني ظل الإنسان يعدد اللي أمور التي ارتكبها من ذنوب وظلم بها نفسه، لأن الإنسان عندما يذنب في الحقيقة لا يظلم شخصا آخر، الإنسان المنحرف، الإنسان الفاسق، الإنسان الموغل بالذنوب في الحقيقة إنما يظلم نفسه. القرآن يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإمام زين العابدين يقول أحصى ما ظلم به نفسه، يعني ظل يعدد الأمور التي ارتكبها في ذات الله تبارك وتعالى وعصى بها ربه وظلم بها نفسه أولا وأخيرا، وفكر فيما خالف به ربه فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا. الإنسان في حالة الغرور يستصغر حتى الذنب، يعني الإنسان في حالة انهماكه في الذنوب، في حالة انهماكه وانشغاله بالمعاصي لا يلتفت إلى المعصية، وحتى الذنوب الكبيرة التي يرتكبها في الحقيقة ينظر إليها نظرة استصغار، يعني ينظر وكأنه لم يفعل شيئا، يعني يقول لك وأنا شو مسوي مثلا في حياتي، هذه أمور بسيطة ارتكبتها. في حالة الانشغال بالذنب والابتعاد عن الله تبارك وتعالى الإنسان لا يرى المعصية إلا صغيرة، لا يراها إلا شيئا عاديا حتى ولو كانت كبيرة جدا. متى يرى الإنسان المعصية كبيرة؟ عندما ينفتح بصره، تنفتح بصيرته وينظر إلى هذه الذنوب اللي كان يظن أنها ذنوب بسيطة وذنوب عابرة، ينظر إليها وإذا هي ذنوب كبيرة جدا ومخالفات جليلة جدا، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه فرأى كثير عصيانه كثيرا، يعني رأى الأمور على حقيقتها، لأن الشيطان كان يسول له ويقلل المعصية في عينه، الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء تقلل قيمة المعصية في عين الإنسان وتعظم الطاعة في نفس الإنسان، يعني يشوف الإنسان الطاعة ثقيلة وكبيرة عليه وكأنه أدى أعمال كبيرة. الإنسان عندما يصلي مثلا الشيطان والنفس تزين له أنه عمل عملا كبيرا، عمل عملا جبارا، عبادته كثيرة، تبتلاته واسعة، لكن عندما يذنب الإنسان النفس والشيطان يحاولون أن يصوروا للإنسان أن ذنوب بسيطة وأن خطايا صغيرة وحقيرة لا تستحق الاهتمام، فرأى كثير عصيانه كثيرة وجليل مخالفته جليلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.